اغفر ذنبي إني دعوت فمن يلبي.
أنت الرجاء وأنت ربي، من سواك يزيل كربي. أنت الرجاء وأنت ربي، من سواك يزيل كربي.
أمك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي.
أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي.
ربك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي. ربك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي.
أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي.
ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي. رحمك
هكذا 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 الدنيا تسير،
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء وافتراق وعبور في طريق بين جدران شهاب.
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء وافتراق
تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تفارق من حبيب،
كم يزيد الاشتياق.
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء وافتراق وعقول في قريب بين جدران شهاب.
لا تريد لنا الوفاة.
هكذا الدنيا تسير،
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. هناك قضية أساسية يتناساها كثير من الكتاب، هي مسألة تأديب الزوجة. لذا فهم يصورون، وبخاصة في مجال فن القصة، الرجل الذي يؤدب زوجته شخصية تافهة، محاولين إقناع قراء نتاجهم أن استعباد الزوجة وضربها وإهانتها من الإسلام. هذا زعم باطل لا أساس له من الصحة، بل هو دليل على الحقد والكراهية لتعليم هذا الدين الحنيف التي هي براء من هذا كله. مستمعينا، إن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة والطفل في عمليات التهذيب الخلقي، فلا فرق بين هؤلاء الثلاثة لاحتياج كل منهم إلى معرفة الطرائق الصحيحة في التكيف الاجتماعي. ففي هذا الإطار يجب أن نفهم أن لتهذيب المرأة وتقويم سلوكها وإرشادها أهمية كبرى، لأنها سوف تقود الأجيال الصاعدة. أما إذا أهملنا هذا الجانب وتركناها لحريتها تفعل ما تشاء، فإنها ستجر وراءها إلى حضيض الحيوانية فئات كبيرة من أبناء الأمة. بناء على هذا يجب أن يهذب الوالدان بنتهما كما يهذبان ولدهما سواء بسواء، وإن استدعى الأمر التأديب النفسي والمادي من وعظ وزجر وتوبيخ وتأنيب وضرب خفيف. لكن يجب أن يراعى مقياس التدرج في وسائل هذا التأديب، بحيث لا ينتقل الوالدان إلى وسيلة ما دون أن يجربا ما قبلها، خشية حدوث كبت نفسي وانكماش وانعزال في الشخصية. ولم يسند الإسلام مهمة تأديب البنت إلى الوالدين فقط، بل كلف بها أيضا الزوج في حالة عصيان زوجته وارتكابها ما لا يحمد ولا يليق بها فعله، مع مراعاة الشرط السابق الذي هو عملية التدرج الحكيم في عملية التأديب. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، هناك مسألة أخرى يظنها أعداء الإسلام أنها مأخذ على الدين الحنيف، وهي لباس المرأة. فهؤلاء يستنكرون بتبجح ودون حياء حجاب المرأة ولباسها، زاعمين أن هذه عادة قديمة وأن المرأة حرة في ارتداء أي لباس عصري. بل يبالغون أكثر قائلين إن مسايرة عصر التعري والاختلاط والانحلال هو دليل التقدم، وهذه بطبيعة الحال خدعة كبيرة يريدون بها إسقاط المرأة في مهاوي الرذيلة ومستنقعات الضلال والفساد. ويقولون أيضا إن حقيقة المرأة ليست في مظهرها ولباسها، وإنما هي في ضميرها وباطنها النفسي لغير، فإذا أريد قياس شرفها نظر إلى قلبها فقط. إن هاتين خديعتان، الغرض منهما سحب بساط الأخلاق من تحت قدميها بصورة تدريجية لبقة، حتى لا تثور ثائرة أحد. ومن تتبع هذه المسألة تاريخيا وجد أن لباس المرأة في العالم بدأ يقصر شيئا فشيئا إلى أن صار شفافا تارة وواصفا للجسد تارة أخرى. مستمعينا، يفرح بعض الكتاب والأدباء الذين ينتمون زورا إلى الإسلام بالفقرات التصويرية التي يكتبونها حول هذه المظاهر المبتذلة، كأنهم اكتشفوا قانونا فيزيائيا أو صنعوا آلة عجيبة. إن فرحهم ببساطة دليل على خبث أنفسهم وتفاهة شخصياتهم وحيوانية تفكيرهم ومشاعرهم، وهم يريدون بإلحاح أن ينقلوا أمراضهم إلى الشباب المتطلع، إلى كل ما ينقذه من مشكلاته العويصة. إن الإسلام يعد المرأة الحقيقية تلك التي تطهر قلبها وتستر جسدها في آن واحد، أما أنصاف الحلول الباطن على حساب الظاهر أو الظاهر على حساب الباطن فهي مرفوضة مبدئياً. هذا وقد اكتشف علماء النفس أن عملية التأثر النفسي تستند إلى المنبهات التي تدخل ضمن دائرة شعور الإنسان المتأثر. فبهذا وحده نفهم أن إظهار المرأة لمفاتن جسدها تعقبه نتائج سلبية خطيرة على مستويين: مستوى سلوك هذه المرأة الفاتنة التي تزداد إعجابا بجسدها، ومستوى الشاب الذي تحلل من أمور دينه وصار همه الجري وراء كل ما لا يليق بالأخلاق. نستخلص إذن أن حجاب المرأة ضروري، لأنه يصونها ويصون أفراد مجتمعها من كل أمراض الجاهلية التي أغرقت بظلماتها القاتمة كل بقعة من بقاع الأرض. يقول تعالى في شأن فريضة الحجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. صدق الله العلي العظيم. صدق الله وكذب أعداء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزها عن مجانسة مخلوقاته وجلى عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصبي والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
حاسب نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسأم. حاسب نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسأم. واطلب من ربك غفرانا فالله بما تفعل
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمه. الحديث ينطوي على تشبيهين واقعيين، هما الساعي بين الصفا والمروة والمتشحط بدمه، وهذان التشبيهان واردان في السعي إلى قضاء حاجة الأخ لأخيه، وفي من قضى فعلا حاجة أخيه مباشرة. وأهمية هذين التشبيهين تتمثل في كونهما صورتين في صورة واحدة، في تشبيهين على ما نوضحه فيما بعد. أما الآن فنتجه إلى دلالة الحديث، فماذا نلحظ؟ من الحقائق المعروفة في ميدان السلوك الاجتماعي أن الناس نمطان، أحدهما من يسعى لحاجة أخيه إذا لم يقدر عليها، كما لو طلب أخوك مالا أو قرضا ولم تستطع ذلك، ولكنك سعيت إلى حاجته من خلال وساطتك شخصا آخر يقوم بأداء الموضوع المتقدم. وأما النمط الآخر فهو من يقوم بنفسه لمساعدة أخيه. طبيعيا ثمة نمط ثالث ورابع، كمن يمتلك مالا ولم يساعدك، وكمن يقف محايدا لم يسعى إلى الآخر وساطة، وكمن يحجز الآخر عن المساعدة، وهكذا. المهم أن النص يتحدث عن النمطين الإيجابيين، وهما الساعي إلى قضاء الحاجة والقاضي بنفسه تلك الحاجة. وقد شبه الإمام عليه السلام الأول بالساعي بين الصفا والمروة، والثاني بمن يتشحط بدمه. والآن إلى ملاحظة هذين التشبيهين. قلنا إن الصورة التي قدمها الإمام عليه السلام تنطوي على تشبيهين، وهما من الطرافة والعمق بمكان. وبما أن السلوك الإيجابي لقضاء حوائج الإخوان ينشطر إلى ساع وإلى محقق، فلا بد وأن يتقدم الإمام عليه السلام بتشبيهين. طبيعيا ثمة نمط ثالث إيجابي أيضا، إلا أن النصوص الشرعية أفردته في سياق آخر، ألا وهو الذي يهتم بحاجة أخيه ولكنه لا يستطيع قضاءها ولا يملك الواسطة، فإن الحديث الشرعي يثمن هذا الموقف أيضا ويمنحه ثواب ذلك، لأن الاهتمام النفسي ذاته دال على خيرية الشخص المذكور. قلنا إن الإمام عليه السلام قدم تشبيهين، أحدهما للساعي في حاجة أخيه، والثاني لمن يحققها بنفسه. التشبيه الأول هو الساعي بين الصفا والمروة. هنا نلحظ الطرافة في السلوك المشترك بين الساعي لحاجة أخيه وبين الساعي بين الصفا والمروة. إن كليهما ساع ماش دون أن يمارس عملا، فالأول يمشي إلى شخص آخر والثاني يمشي إلى إتمام النسك. وأما القاضي للحاجة بنفسه يقابله المتشحط بدمه. طبيعيا المتشحط بدمه ليس كالساعي بين الصفا والمروة، حيث يعرض الأول نفسه للموت بينما الساعي لا يمارس أكثر من المشي. من هنا تتحقق الطرافة والعمق في التشبيهين، لأن الساعي إلى قضاء حاجة أخيه لا يكلف نفسه باطلاع الخدمة المباشرة لقصوره، فلا يمارس غير المشي إلى شخص آخر ليقضي الحاجة، بينما الشخص القاضي بنفسه للحاجة إنما ينفق من أمواله مثلا، وهو بذلك يشبه المقاتل في الساحة، حيث أن الجهاد هو الجهاد بالنفس وبالمال مثلا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا أن نتبين ولو عابرا أهمية النص الوارد من الإمام الصادق عليه السلام، سألين الله تعالى أن يوفقنا إلى قضاء حوائج المؤمنين وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لآلئ ودرر
في حفظ الأسرار.
قالت الحكماء:
صدرك أوسع لسرك.
وقالوا:
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء:
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
Thank you.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال